نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 13 حزيران 2024 تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي والمخرج روي جبور. طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: يوم الجنوب استمر هادئا حتى الثانية بعد الظهر، وحزب الله يواصل الرد على اغتيال أحد كبار قيادييه. المبادرات الرئاسية تصطدم بتصلب المعهود، وباسيل يختصر مساء نتائج مسعاه. الجيش يحبط محاولة تسلل 1100 نازح سوري غير شرعي، والمرحلون يتجهون نحو مناطق المعارضة السورية. غزة تحت النيران الإسرائيلية واشتباكات عنيفة وسط رفح. مجموعة السبع تأمل في اتفاق يدعم أوكرانيا، واتهامات أوروبية لألمانيا بعرقلة حزمة عقوبات ضد روسيا. أهلا بكم. بعد يوم شهد الكثير من إطلاق القذائف والصواريخ من جانب حزب الله باتجاه إسرائيل ردا على عملية اغتيال أحد أبرز قياديي الحزب، بدأ الجنوب اليوم مسترخيا قبل الظهر في ظل غياب العمليات العسكرية الكبرى بشكل ملحوظ، إلى أن بدأت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي لعدد من قرى الشريط الحدودي، وذلك بالتزامن مع كلام صادر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين يؤكد عجز الحكومة عن التعامل مع الوضع على الجبهة مع لبنان وعن فتح حرب شاملة بوجه حزب الله. أما في السياسة فمبادرات تلف وتدور بين المقار النيابية على أمل إحداث خرق في جدار التصلب الرئاسي، لكنها تنتهي بخيبات الأمل، أو كما يقال اللهم اشهد إني قد بلغت، ما يعني عدم تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف. في غضون ذلك تبقى غزة تحت القصف الإسرائيلي، فيما تدرس الإدارة الأمريكية رد حركة حماس على الطرح الذي تقدم به الرئيس جو بايدن لوقف القتال وتأمين صفقة تبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وتبقى البداية من الجنوب.
قياسا على يوم أمس والأيام السابقة، كان الجنوب حتى الساعة الثانية من بعد الظهر ينعم بهدوء حذر تقطعه بين الحين والآخر قذائف مدفعية إسرائيلية وصوت صواريخ حزب الله باتجاه المستوطنات الشمالية، إلى أن استأنفت إسرائيل قصف القرى الحدودية وتنفيذ الغارات الجوية، في حين دوت صفرات الإنذار في مستوطنات الجليل وصولا إلى صفد. التفاصيل مع حسين معنا.
يسود التوتر على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استمرار العدو الإسرائيلي عدوانه بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي، فاستهدف قبل قليل منطقة وادي عاشور بين بلدات حاريس ودير انطار ودير عامس، وغارة أخرى على وادي الحجير لجهة القنطرة. كما حلق الطيران الحربي ظهر اليوم على مستوى منخفض ونفذ غارات وهمية خارقة لجدار الصوت فوق عدد من المناطق الجنوبية. كذلك يسجل تحريك للطيران المسير فوق عدد من القرى والبلدات، لا سيما قرى قضائي سور وبنت جبيل. وكان الطيران المعادي قد واصل عدوانه حتى ساعات الفجر، فاستهدف منزلا في بلدة عيناتة ويصيب شخص مدني بجروح طفيفة، كما شن غارتين على بلدة عيت الشعب. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول أطراف بلدة شبع، وسجل انفجار صواريخ اعتراضية فوق مارون الراس وعيطارون في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مواقع الاحتلال. كذلك دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية خشية تسلل طائرات مسيرة. كما تجددت الحرائق اليوم في خلة المزرعان في خراج بلدة حولة وفي محيط بلدة ميس الجبل، والتي كانت استهدفت ليلا بالقذائف الفسفورية. هذا وقد أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها عن استهداف موقع الراهب بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، وأصابته إصابة مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
هذا ودوت صفارات الإنذار بعيدة الثانية من بعد ظهر في مستوطنات كاتسيرين ومحيطها في الجولان السوري المحتل، توازيا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي 3 انفجارات في حيفا ومحيطها. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه احترق 3000 دنم في الجليل بعد إطلاق حزب الله لنحو 215 صاروخا استهدفت المناطق الشمالية في إسرائيل ردا على مقتل قائد ميداني كبير في الحزب. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ومنظومة القبة الحديدية هي في مرمى نيران حزب الله.
وأكد رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان أن إسرائيل غير قادرة على بدء حرب طويلة إضافية في الشمال. رئيس مجلس الجليل الأعلى الإقليمي قال في لبنان هناك زعيم يقول ما سيفعل ويفعل بالضبط ما يقوله، وعلى الجانب الآخر هناك الحكومة الإسرائيلية هي التي لم تتمكن منذ 8 أشهر ونصف من اتخاذ قرار بشأن أين تتجه الأحداث في الشمال. توازيا، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد المنطقة الوسطى وفرقة غزة سابقا قوله إن حزب الله نجح في إدخال إسرائيل في حرب استنزاف لا نرى نهاية لها. إلى ذلك نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن اتفاقية الغازي مع لبنان لا علاقة لها بأي حال بما يحدث الآن من تصعيد في الشمال الإسرائيلي مع حزب الله.
في غضون ذلك، وصل قائد الجيش العماد جوزيف عون لقاءاته في إطار زيارته الولايات المتحدة، فالتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
تزامنا، استبعد العميد المتقاعد شامل روكوس في حديث إلى صوت كل لبنان يتطور الوضع على الجبهة الجنوبية إلى حد الحرب الواسعة أو الاجتياح، لكنه توقع أن تزداد تطورات سخونة من خلال زيادة ضرب الأهداف أو عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل والرد عليها من قبل حزب الله.
التطور رح يصير أكثر، يزيد أكثر، بمعنى ضرب أهداف أو اغتيالات بالطريقة اللي عم بيشتغل فيها الإسرائيلي والرد اللي عم بيشتغل فيه حزب الله، بس مش التطورات بمعنى الاجتياح. عدم قدرتهم على التعامل بجبهتين بذات الوقت بهالطريقة هذه، يعني شغلة الإمكانيات اللي موجودة عند حزب الله ما من خلال توازن استراتيجي بس خلال توازن رعب، يعني من خلال قدرته على ضرب الأهداف الجوية الإسرائيلية بالصواريخ المضادة للطائرات. النقطة الثانية هي الصواريخ اللي عند حزب الله بينت فعاليتها بالحرب السابقة بالحرب الحالية باستهداف الدبابات الإسرائيلية، من هيك إمكانية الاجتياح صعبة كثير منا واردة.
هل تضعف حزب الله في الميدان هذه الاغتيالات؟
أكيد الخبرات بتأثر، يعني بس حزب المنظم بالطريقة هذه وعنده خبرة قتال أكيد يعطول في ناس بتحل محل ناس وناس عندها خبرة ناس ومساعدين لألون بيقدروا يغطوا الخسارات اللي صارت بالقدر الممكن.
في المواقف الإقليمية، نبه وزير خارجية العراق فؤاد حسين إلى أن الهجوم على جنوب لبنان ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة، وأكد أن الوضع الأمني في المنطقة تحت النار محذرا من توسيع الحرب.
رئاسيا، وفي ختام جولة على عدد من الكتل النيابية في مسعى لإيجاد خرق في جدار الفراغ، يعقد رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل مؤتمرا صحفيا عند 5 من بعد ظهر اليوم عارضا لحصيلة جولته.
في غضون ذلك، اعتبر النائب سليم عون في حديث إلى صوت كل لبنان أن موقف التيار الوطني الحر ليس بجديد، إذ إننا منذ البداية أكدنا أننا نفضل التوافق على رئيس للجمهورية لأننا ننظر إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، مؤكدا أن السقوف العالية من قبل الفريقين تتطلب حلا وسطيا.
نعم. من أول لحظة كنا عم نقول نحن منفضل التوافق، نحن لأن عم نطلع إلى الأمام لأن بعد انتخابات الرئيس كنا عم نقول إذا تعذر التوافق على شخص الرئيس على القليلة نتوافق على سلة، كنا عم نقول ختامة أي التشاور سميه التسمية اللي بتعطيها آخرها لازم نروح على جلسة انتخاب ويصير عنا في رئيس جمهورية. التطلب من الجهتين والسقوف العالي بتخليكي بمحل بدك تلاقي حل وسط. لكل اللي عم بيقول هاي حجة بخرق الدستور انه كيف عم تتشاوروا قبل ما تلوع على جلسة. طيب نحن شاهدنا من 6 أشهر جلسة للتمديد لقائد الجيش. كيف صارت هايدي؟ ما صار في تشاور قبل؟ ما بيلتقى حل إلا إذا شوي خفضنا السقوف. نعم. لنروح على جلسات، ما بالآخر كيف بده يصير انتخاب مش بجلسات؟ شو علي؟ نعم. إذا تشاورنا قبل ما نروح على الجلسة بلكي وصلنا لسلة أسماء.
من عين التين، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه الرئيس نبيه بري أن البحث تناول أموال المودعين، وقال لن نقبل بفرض أمر واقع على اللبنانيين بشطب أموالهم، كما لا يمكن التعاطي بخفة بموضوع له علاقة باللبنانيين والثقة بلبنان، وهو الانتظام المالي الذي يجب أن يكون جديا. كما تناول البحث أيضا ملف رئاسة الجمهورية.
الانتظام المالي بده يكون جدي، الانتظام المالي بده يكون مبني على وقائع. لذلك هنالك عدة إجراءات مطلوبة منا نحن أولا كدولة ومن الحكومة اللبنانية، وهي واضحة بالنسبة للتدقيق بموجودات المصارف وبعائدات وموجودات الدولة اللبنانية، تدقيق لمعرفة هذه الإمكانيات ولمعرفة كيف سيتم توزيع الالتزامات على مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية وليس الخسائر كما يدعي البعض. ما حدا يفتكر أنه رح نقدر نتجاوز انتخاب رئيس جمهورية بأي شكل من المشكل بأي ملف من الملفات المطروحة اليوم على الساحة اللبنانية.
وفي عين التيني أيضا التقى الرئيس نبيه بري وفدا من حزب الكتائب اللبنانية، ضم نائب رئيس الحزب سليم الصايغ والنائب نديم لجميل. على صعيد آخر، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية قانونا يسمح بإعادة تخمين استثنائية للمخزون والأصول الثابتة معدلا قبل إخضاعه لضريبة الدخل بما يعالج فروقات سعر الصرف، وأحالته إلى رئاسة مجلس النواب.
أعلن النائب أديب عبد المسيح انسحابه من كتلة تجدد النيابية، مؤكدا بقاءه في صفوف المعارضة وتأسيس مكتب سياسي يضم شخصيات كورونية يتوسع لاحقا إلى كل المناطق اللبنانية، معتبرا أن التعامل معه يكون بالمساواة وليس بالاستعلاء.
أعلن اليوم انسحابي من كتلة تجدد النيابية وأثمن جهود كل أعضائها. أنا ما زلت أعتبر نفسي معارضا ومعتدلا سياديا، إلا أن التعامل معي يكون بعدم التفرقة أو الاستعلاء، لكن بمبدأ المساواة والاحترام والتنسيق الفعال. كما أني أعلن اليوم عن تأسيس مكتب سياسي سيتم إطلاقه في القريب العاجل، وهذا ليس بحزب أو تيار أو حركة.
أكد الرئيس نجيب ميقاتي في خلال مؤتمر الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات في السرايا أن العناوين الأساس التي يعالجها المؤتمر والمتعلقة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني هي من الملفات الأساس التي تعالجها الحكومة. ميقاتي لفت إلى أن موضوع الأمن السيبراني يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه لبنان ودول العالم بأسره، مؤكدا أن لا خيار أمامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين.
في الشأن المحلي أيضا، طالب المجلس التربوي في حزب القوات اللبنانية وزير التربية بعدم الأخذ ببطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تصدر خلافا للقانون، وبالتالي لا تعطي اللاجئ أي حق متى كان لا يحوز إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام. وفي بيان، دعا المجلس مدراء المدارس والمعاهد الخاصة والرسمية إلى عدم استقبال أي طالب سوري غير شرعي وعدم تسجيله تحت أي ظرف كان تحت طائلة اعتباره مخالفا للقوانين اللبنانية وتعرضه بالتالي لخطر الملاحقة القانونية.
تزامنا، أعلن الجيش اللبناني إحباط تسلل 1100 سوري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع سوريا في خلال الشهر الماضي، فيما قال رئيس بلدية زحل المعلقة وتعني الأسعد زغيب إن إزالة مخيمات النازحين السوريين غير الشرعيين أدت إلى انخفاض عدد من النازحين أو عدد النازحين من 43 ألفا إلى نحو 13 ألفا بحسب الوطن السورية.
في غضون ذلك، طلب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرة من المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال توجيه إنذار إلى السوريين غير الشرعيين في بلدة رشعين قضاء صغرتة بعد انقضاء المهلة المعطاة لهم لمغادرة البلدة، وذلك بناء على قرار صادر عن مجلس بلدية رشعين التي طلبت بدورها في كتاب وجهته إلى نهرة إرسال المؤازرة الأمنية لتتمكن من إخلاء البلدة وإقفال المساكن التي يشغلها السوريون غير الشرعيين في خلال مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة أسوشييتد بريس في تقرير لها بأن مئات النازحين السوريين في لبنان قد توجهوا بالاتجاه المعاكس إلى الشمال السوري، وذلك من خلال طريق خاصة بالمهربين نحو منازلهم عبر مناطق جبلية نائية على دراجات نارية أو سيرا على الأقدام، وبعد وبعد ذلك يجتازون بالسيارة في رحلة محفوفة بالمخاطر الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى شمال غربي سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا أو هيئة تحرير الشام، مع الحرص على تجنب نقاط التفتيش أو اضطرارهم لدفع رشوة للمضي بطريقهم.
في الأمن، أعلنت القوى الأمنية توقيف سوري يقوم بترويج المواد المخدرة في منطقة الشويفات على متن دراجة آلية، حيث ضبطت معه أنواعا من هذه المواد، وبالتحقيق معها اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع شخص آخر وأجري المقتضى القانوني بحقه.
من جهة أخرى، أوقفت مديرية أمن الدولة في بيروت بائع أدوية مخدرة بواسطة دراجة نارية أمام إحدى الصيدليات التي يعمل فيها في منطقة الروشي، حيث ضبطت عددا كبيرا من الأدوية المخدرة وأدوية الأعصاب، إضافة إلى عدد كبير من الحقن وفق بيان المديرية. وفي أثناء التحقيق معه تبين أنه يقوم بخدمة التوصيل المباشر لهذه الأدوية إلى الزبائن من دون وصفات طبية ولأغراض مشبوهة، ويؤمن وصفات طبية من طبيب يدعى ميم ألف بأسماء وهمية من دون إجراء أي كشف.
إلى ذلك، أعلنت نقابة الصيادلة في بيان أن مجلس النقابة وجد بناء لتحقيقات داخلية وصلاحيات محدودة مظلومية في قضية أحد المنتسبين إليها، وبالتالي تقدمت بإخبارات عدة إلى المراجع القضائية المختصة بعد مراسلة وزارة الوصاية بالأمر، وتقوم بالتنسيق شبه اليومي مع المراجع المعنية لتبيان الحقائق.
في إطار الجهود لمكافحة التهريب، أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي أنه في خلال عمليات دهم في مناطق الحمرة والجناح والرمل البيضاء، ضبطت كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المزور، إضافة إلى السجائر الإلكترونية VAP، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين على ينظر فيها القضاء المختص.
نقلت وكالة رويترز عن قيادي كبير في حركة حماس تأكيده أن تعديلات الحركة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة ليست كبيرة، لافتا إلى أن مطالب حماس تتضمن 3 مراحل متصلة ومترابطة من وقف إطلاق النار، وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وإعادة إعمارها ورفع الحصار، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية. وكشف القيادي أن حماس تطالب بالسماح بحركة السكان ونقل البضائع من دون قيود في غزة، مؤكدا أن الحركة تحفظت على استثناء الورقة الإسرائيلية 100 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم.
ميدانيا، سقط 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على بيت حانون وحي الزيتون في غزة، حيث توغل الجيش الإسرائيلي. وفي رفح، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية قصفت موقع إطلاق قذائف صاروخية كان يحتوي على قذائف جاهزة للإطلاق نحو منطقة الغلاف. ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حماس والقوات الإسرائيلية المتوغلة وسط مدينة رفح. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 30 شهيدا في الساعات 24 الماضية، بذلك ترتفع الحصيلة منذ بدء الحرب على القطاع إلى 37,232 شهيدا.
وفي سياق متصل، لفتت الأنروا إلى أن أكثر من 330,000 طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة، ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية. في المقابل، كشف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان عن أن إسرائيل ستدرس في خلال أيام إمكان طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها، وقال آن الأوان كي تفكر إسرائيل في إيجابيات وسلبيات الانسحاب من الأمم المتحدة.
في الضفة الغربية، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي باتجاه شاب عقب اقتحام مدينة جنين التي أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة. هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة دورة جنوب الخليل. في غضون ذلك، أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أنها فجرت عددا من العبوات في آليات إسرائيلية وحققت إصابات مباشرة. هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 فلسطينيا منذ أمس، بينهم طفل وأسرى سابقون في الضفة الغربية.
وسط هذه الأجواء أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني أن 80% من الفلسطينيين يعتقدون أن هجوم 7 أكتوبر وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي، وأن نصف سكان قطاع غزة يتوقعون انتصار حماس وعودتها لحكم القطاع بعد الحرب، فيما طالب 60% من الفلسطينيين باستقالة الرئيس محمود عباس في مقابل ارتفاع شعبية حماس وتأييد العمل المسلح. وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن 64% من سكان غزة لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين فقط.
أشار البيت الأبيض إلى أن قادة مجموعة 7 يأملون في إنجاز اتفاق حول مساعدة أوكرانيا، ومع انطلاق اجتماع مجموعة 7 في إيطاليا الذي يستمر 3 أيام للبحث في الحرب على غزة والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ، قال وزير الدفاع الألماني إنه لا يمكننا تقديم بطاريات باتريوت إضافية لأوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف أن بلاده ستوقع اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان في خلال القمة، أما وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون فأكد أنه سيتم الإعلان اليوم عن عقوبات جديدة ضد روسيا. في المقابل أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصدر في بروكسل بأن الحكومة الألمانية تعرقل الموافقة على حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، والتي تهدف إلى تعزيز السيطرة على التحايل على العقوبات، وتتعلق أيضا بتصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي. في غضون ذلك أعلنت الحكومة السويسرية عن تعرض مواقع إلكترونية لهجمات سيبرانية قبل قمة السلام بشأن أوكرانيا. تزامنا لفتت وزارة الخارجية الصينية إلى أن واشنطن تقدم أسلحة لأوكرانيا، لكنها تلقي بمسؤولية زعزعة الأمن الإقليمي على عاتق دول أخرى.
وصفت الخارجية الروسية المحاولات الأمريكية لعسكرة آسيا بالخطرة للغاية، ورأت أن نشر أنظمة أسلحة بعيدة المدى يهدد الصين. اعتبر رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أن القرار المحتمل بشأن انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن يؤثر على القدرة الدفاعية للمنظمة.
أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع إبسوس تقدم الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب ب 41% في مقابل 39% للرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن من أصوات الناخبين الأمريكيين.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا مشمسا إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة على الجبال وفي الداخل، فتلامس 42 درجة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.
ختاما تذكير بالعناوين: يوم الجنوب استمر هادئا حتى 2:00 PM، وحزب الله يواصل الرد على اغتيال أحد كبار قياديه. المبادرات الرئاسية تصطدم بالتصلب المعهود، وباسيل يختصر مساء اليوم نتائج مسعاه. الجيش يحبط محاولة تسلل 1100 نازح سوري غير شرعي، والمرحلون يتجهون نحو مناطق المعارضة السورية. غزة تحت النيران الإسرائيلية واشتباكات عنيفة وسط رفح. مجموعة 7 تأمل في اتفاق يدعم أوكرانيا، واتهامات أوروبية لألمانيا بعرقلة حزمة عقوبات ضد روسيا.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.